أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى الباب الأول من أبواب ما يعرب بالنيابة، وقد عرفنا أن المراد من الإعراب النيابي أن تنوب حركة أو حرف عن ضمة الرفع أو فتحة النصب أو الكسرة التي في الجر. كيف كان الباب الأول؟ هو باب الأسماء الستة، وهي ذو وفو وأبو وأخو وحمو والهن، فهذه أسماء ستة. ولكي تعرب هذه الأسماء بالحروف بدلا عن الحركات، فيشترط فيها جملة من الشروط. بعض هذه الشروط هي شروط عامة لكل واحد من هذه الأسماء الست، وبعضها عبارة عن شروط خاصة تختص بكل واحد من هذه الأسماء على حدة. أما ذو فيشترط فيها أن تكون بمعنى صاحب، كما يقال جاء ذو مال، أي جاء صاحب مال. وقد احترز بذلك عن ذو التي بمعنى الذي. والحاصل أن ذو لفظ مشترك بين معنيين قد وضع بوضعين، وضع تارة ليفيد معنى الصاحب كما تقول جاء ذو مال أي صاحب مال، ووضع بوضع ثان عليكم السلام، ووضع بوضع ثان ليدل على معنى الذي، كما تقول جاء ذو ضربني أي جاء الذي ضربني. وهذا الوضع الثاني أي وضعها للموصولة هي في لغة طي خاصة. ومن هنا فقد شرطوا لإعراب لفظ ذو إعرابا نيابيا أن يكون بمعنى صاحب لا أن يكون بمعنى الذي، لأنه لو كان بمعنى الذي لكان اسما موصولا، والأسماء الموصولة تشبه الحرف في الافتقار، فيلزم حينئذ أن تبنى ذو لذلك. ولذلك تقول جاء ذو ضربني ورأيت ذو ضربني ومررت بذو ضربني، مع إبقاء اللفظ على حالته من غير إحداث شيء فيه. ولكن إذا كانت ذو بمعنى صاحب فإنك تقول جاء ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال، فيعرب بواو في حالة الرفع بدلا عن الضمة، وهذا معنى النيابة. وتنوب الألف عن الفتحة في حالة النصب، وكذا يعرب بياء في حالة الجر مكان الكسر. وهذا الشرط من الشروط الخاصة لذو. هذا بالنسبة إلى الاسم الأول وهو ذو. الاسم الثاني وهو فو، مأخوذة من الفم، وأصل هذه الكلمة كما سيأتي مفصلا فوه بدليل أنه يقال في الجمع أفواه، فلما برزت الهاء في الجمع مع كونها مما لا دلالة لها على الجمع، لأن الذي يدل على الجمع هو الألف، على الجمع ها هنا هو الألف كما تقول أقلام، فلما كان يقال في جمع الفم أفواه فبرزت الهاء في صيغة الجمع مع كونها غير دخيلة في الدلالة على الجمع، علم أنها من أصول الكلمة، فدلنا ذلك على أن أصل الكلمة كان فوهن، ثم حذفت هذه الهاء لشبهها بأحرف العلة في خفائها، فإن أحرف العلة وهي الواو والياء والألف عندما تكون ساكنة فإنه سوف تكون خافية في مقام النطق، لا يظهر أثر النطق بها ولذلك تحذف، وهذه الهاء لما كان محلها آخر الكلام آخر الكلمة مع كونها هاء فهي مما يسهل النطق بها، أو فقل مما يخفى النطق بها، لا يظهر لها ذلك الأثر، فأشبهت حروف العلة فحذفت منها هذه الهاء فصارت فو، فتقول هذا فوك ورأيت فاك ومررت بفيك، إذا صح التعبير يعني. فنعرب بواو في حالة الرفع، وألف في حالة النصب، وياء في الجر الاسم. إذن فهذا الاسم الثاني له شرط خاص أيضا، وهو أن لا يعوض عن هذه الهاء بميم، وذلك لأنه لو عوض عن المحذوف بميم، أو مش عن الهاء، وأن لا يعوض عن الواو بميم، هي أصبحت فوهم حذفت الهاء بقيت الواو، في بعض الأحيان قد يعوض عن هذه الواو بميم، سيأتي السبب في ذلك لأنهما من مخرج واحد. جيد. فإذا عوض عن هذه الواو بميم فيمتنع حينئذ إعرابها بالحروف، وذلك لأن الميم مما يسهل ظهور الحركات الإعرابية عليها، فلو عوض عن الواو بميم لأمكن ظهور هذه العلامات الإعرابية على آخر الفم، وإذا صار الإعراب بالحركات الظاهرة أمرا ممكنا فلا تصل النوبة إلى الإعراب النيابي، لما عرفنا في الدروس السابقة من أن الإعراب النيابي إنما تصل النوبة إليه بعد تعذر الإعراب بالحركات الظاهرة. ولذلك قال الماتن في أبياته، شوف، وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء، أصف يعني الأسماء التي سوف أصفها، هذا هو حكمها. جيد، ما هي هذه الأسماء؟ قال من ذاك يعني من هذه الأسماء ذو، ولكن إن صحبة أبانا يعني إن كان بمعنى الصاحب، والفم حيث الميم منه بان، يعني والفم إذا بانت عنه الميم، أخذ مر عليكم ربما في الرسائل العملية الأجزاء المبانة من الحي يعني المقتطعة، والفم حيث الميم منه بان يعني والفم إذا اقتطعت عنه الميم. جيد، هذان الاسمان لهما لكل منهما شرط خاص، وأما سائر الأسماء الأخرى فلها شرط عام. وهي أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فهنا شرطان، أحدهما أن تكون هذه الأسماء مضافة، والثاني أن تكون إضافتها إلى غير ياء ياء المتكلم. فلو وقعت مفردة غير مضافة لا تعرب بالحروف، وكذا لو أضيفت ولكن إلى ياء المتكلم فإنها لا تعرب كذلك بالحروف. والسبب في ذلك ما عرفنا في دروس سابقة من أن الإعراب على أقسام ثلاثة يوجد بينها ترتب طولي، بحيث لا تصل النوبة إلى المتأخر إلا بعد تعذر المتقدم. وكذا عرفنا أن أول هذه الأقسام هو الإعراب بالحركات الظاهرة، ثم لا ينتقل عنه إلى الثاني إلا بعد امتناعه، فينتقل حينئذ إلى الإعراب بالحروف الظاهرة، ثم إن امتنع كذلك فينتقل إلى الإعراب بالحركات المقدرة. ولا معنى لأن نعرب بالحروف المقدرة، لأنه ما دام الأمر في صورة التقدير فلنقدر ما يكون أخف. على كل حال، إذا اتضح ذلك فإن هذه الأسماء الستة لو جيء بها مفردة لأمكن إعرابها بالحركات الظاهرة، فيقال هذا أب ورأيت أبا ومررت به بأب. فلما أمكن إعرابها بالحركات الظاهرة لا تصل النوبة إلى الإعراب النيابي. ولذلك لو لم تكن هذه الحروف أو هذه الأسماء مضافة لم تنع إعرابها بالإعراب النيابي. ليش؟ لإمكان أن تعرب بما هو متقدم على الإعراب النيابي، والإعراب النيابي لا تصل النوبة إليه إلا بعد امتناع ما يتقدم عليه. نعم، يستثنى من ذلك ذو، لأن ذو من الأسماء الملازمة للإضافة. أصلا لا معنى لهذا الشرط في ذو، لأن ذو التي بمعنى صاحب اسم يلازم الإضافة. لا تقول جاء ذو ورأيت ذا أو ذو على، فهي من الأسماء الملازمة للإضافة. كيف كان هذا الشرط يجري في غير ذو؟ يجري في فو وفي الأب والأخ والحم والهن. فتقول هذا هن ورأيت هنا، وتقول هذا أخ ورأيت حما، وهكذا. ولهذا شرط أن تكون مضافة. الشرط الثاني أن تكون إضافتها إلى غير الياء. وذلك لما سيأتي من أن ياء المتكلم تهدم الحركة الإعرابية التي على الحرف الذي قبلها، وتوجب اشتغاله بالحركة المناسبة. فقبل دخول الياء المتكلم كان الكلام هكذا: جاء أب. فلما دخلت ياء المتكلم فإنها هدمت تلك الحركة الإعرابية التي كانت على الحرف السابق وهو الباء، وأوجبت اشتغاله بالحركة المناسبة، من غير فرق بينما إذا كان هذا الأثر الإعرابي ضمة أو فتحة أو كسر. فلم يعد بالإمكان أن نعرب هذا الاسم بحركات ظاهرة، إذ قد اشتغل المحل بالحركة المناسبة، ولم يعد بالإمكان أن نعربها بالحروف أيضا. ليش؟ لأن هذه الياء ساكنة، والواو والألف والياء التي هي علامات الإعراب هي أيضا ساكنة، فيلتقي ساكنان. يعني هي إما كانت أب أو كانت أبو بالواو قبل دخول ياء المتكلم. فإن كانت أب فإن دخول الياء يهدم تلك الضمة التي على ما قبل الياء، ويوجب اشتغال المحل بالحركة المناسبة. وعندما يشتغل المحل بالحركة المناسبة فلا يعود هناك ظهور للحركة الإعرابية. وإن كانت أبو بالواو فإن هذه الواو وإن كانت هي علامة الرفع بناء على الإعراب النيابي، ولكن هذه الواو لسكونها وسكون الياء، فتؤدي إضافة الأب إلى ياء المتكلم إلى التقاء الساكنين، فيجب حينئذ حذف أحد الساكنين، فلا بد من حذف الواو التي هي علامة الرفع. فلم يعد بالإمكان لا ظهور الحركة الإعرابية ولا ظهور الحرف الإعرابي، فامتنع الإعراب بالحركات وبالحروف الظاهرة. ومن هنا فإنه لم يعد بالإمكان إلا أن نعرب بحركات مقدرة. والحاصل أن هذه الأسماء إن وقعت غير مضافة أعربت بالحركات الظاهرة. ليش؟ لإمكان ظهور الحركات، وعند إمكان ظهور الحركات فيجب الإعراب بالحركات. وإن وقعت مضافة إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بالحركات المقدرة، أي بالنوع الثالث من أنواع الإعراب لامتناع الأولين. وإن أضيفت إلى غير ياء المتكلم تعرب حينئذ بالحروف، فتعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، فتقول جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بي بأبيك. يقع الكلام في تفصيل كل واحدة من هذه الأسماء، في كل تفصيل كل واحد من هذه الأسماء. الاسم الأول من هذه الأسماء هو ذو، وذو هذه لا يمكن أن تكون موضوعة على حرفين، لأنها لو كانت موضوعة على حرفين لبنيت تشبيها لها بالحرف في الوضع. فلما كانت ذو معربة دلنا ذلك على أنها لا تشبه الحرف، فلا يمكن أن تكون موضوعة على حرفين، وإلا لأشبهته بالواضح. ومن هنا اختلفوا في ذلك الحرف الثالث الذي هو من أصول هذه الكلمة، فذهب البعض إلى أن الحرف الثالث من الحروف الأصلية لهذه الكلمة هو الواو، والأصل ذوو أو ذوو بذال وواوين. وذهب آخرون إلى أن الحرف الثالث هو الياء، والأصل ذوي أو ذوي. كيف كان؟ فقد ذهب الشارح إلى أن أصل ذو ذوي أو ذوي، طبعا فتح الذال أو ضمها. والدليل على ذلك أنك تقول في التثنية ذويان، والتثنية مما ترد الأشياء إلى أصولها. ويمكن بيان ذلك بتقريبين. التقريب الأول أن التثنية غاية ما تقتضيه هو زيادة ألف ونون على آخر الكلمة، ولما كانت هذه الزيادة إنما تعرض على آخر الكلمة فلا بد في حال التثنية أن يبرز ذلك الآخر حتى تدخل عليه الألف. ولذلك قيل في التثنية ذويان بإبراز الآخر حتى يصح دخول الألف والنون حينئذ، لأن التثنية إنما تكون على آخر الاسم، فحقها أن تزاد على آخر حرف من الحروف الأصلية للكلمة. فكلما أردت التثنية وجب عليك أن تبرز ذلك الحرف الأخير لو كان محذوفا حتى يصح دخول الألف والنون عليها. ومن ثم بات يقال إن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها، لأن التثنية هي ألف ونون زائدة تعرض على آخر الكلمة، ومعنى عروضها على آخر الكلمة أنها تتصل بالحرف الأخير من الحروف الأصلية للكلمة، فلو كان محذوفا وجب إبرازه حتى يصح إدخال الألف والنون، فصارت التثنية بسبب ذلك موجبة لبروز الحرف الأصلي. وإذ كانت توجب بروز الحرف الأصلي وظهوره فهي مما ترد الكلمة إلى أصلها، تبرز لنا الكلمة بصورتها الأصلية. هذا تقريب. التقريب الثاني أن عروض التثنية على الاسم يحتاج إلى سبب وإلى دال وكاشف، وما هو دال على التثنية ومسبب لها هي هذه الألف والنون. والكلمة كانت قبل دخول الألف والنون كانت عبارة عن حرفين ذو بالذال والواو، فلما أريد التثنية هذه الكلمة أدخلوا عليها الألف والنون فصارت ذويان، فبرز فيها ثلاثة حروف هي الياء والألف والنون. لكن ما هو دال على التثنية هي خصوص الألف والنون، فيبقى في المقام حرف الياء فلا يخلو، إما أن يكون من الحروف الأصلية للكلمة أو أن يكون دخيلا في إفادة التثنية، والثاني ممنوع لأن ما يفيد التثنية هي الألف والنون. ولأن هذه الياء لو كانت دخيلة في إفادة التثنية للازم أن تدخل على كل مثنى فيه ألف ونون، فكشف ذلك عنا أن ظهور هذه الياء ليس نابعا من التثنية، وإنما هو نابع مما قبل التثنية وهو أصل الكلمة، فصارت التثنية بسبب ذلك مما ترد الأشياء إلى أصولها. بعبارة ثانية، قبل حصول التثنية كانت الكلمة عبارة عن حرفين، ثم بعد التثنية زيد عليها ثلاثة أحرف، وهذه الثلاثة لا يمكن أن تكون جميعها سببا في التثنية، وإلا وجب أن تدخل هذه الحروف الثلاثة جميعا على كل لفظ مثنى حينئذ، مع أن الذي نجده يدخل على سائر الألفاظ المثنى هي الألف والنون وحدها. فكشف ذلك عن أن هذه الياء لا تسبيب لها في إفادة التثنية. فلم يبقى إلا أن تكون دخيلة في أصل الكلمة. كيف كان؟ أصل ذو إذن ذويان بدليل قولك في التثنية، عفوا أصل ذو ذوي أو ذوي بدليل قولك في التثنية ذويان، واضح إلى الآن؟ ثم حذف الحرف الأخير منها، وذلك لتطرفها، حذفت الياء لتطرفها، فإن الياء حرف من حروف العلة، وحروف العلة إنما تنسجم ويناسبها السكون، فعند تطرف هذه الحروف أي وقوعها في آخر الكلمة فإن المقام يناسب حذفها، لأنها شوف لسكونها فهي ساكن، ولتطرفها فقد وقعت في آخر الكلام فهي متلوة بساكن أو هي غير متلوة بحركة، فكأنما التقى ساكنان فحذف هذه الياء. وعندما حذفت هذه الياء صار آخر الكلمة هي الواو بعد أن كانت الواو الحرف الأوسط من حروف الكلمة. وبالجملة فقبل حذف الياء كانت الحركات الإعرابية إنما تظهر على هذه الياء، فتقول ذوي أو ذوي وذوي وذويا. فلما حذفت الياء لتطرفها والتزم ذلك الحذف أي جعل حذفا دائميا صارت الواو هي آخر الكلمة، فنقلت تلك الحركات الإعرابية إلى الواو، فصار يقال في حالة الرفع ذون أو ذو، وفي حالة النصب ذوى، وفي حالة الجر ذوي. الآن أصلها ذوي، فالمناسب حينئذ أن تدخل هذه الحركات الإعرابية على آخر الكلمة، وآخر الكلمة هي الياء. ثم إن الياء حذفت ليش؟ لتطرفها، فما كان آخر الكلمة لم يعد آخر الكلمة، لأن هذا الحذف لما التزم صارت الواو هي آخر الكلمة، والحركة الإعرابية إنما تظهر على الآخر، فنقلت تلك الحركات الإعرابية إلى ما قبل الياء. فكان يفترض حينئذ أن يقال في حالة الرفع ذو، وفي حالة النصب ذو، وفي حالة الجر ذو. أما في حالة الرفع فلما بات يقال ذو حصل فيها الإتباع بأن أخذت الذال حركة الواو، فصار يقال ذو. تفهم الحذف إذن ليش؟ لتطرفها. نقلت الضمة، هذه الضمة التي على الواو ما هي؟ هي ضمة إعرابية. نقلت هذه الضمة لأن الواو صارت آخر الكلمة، فالضمة التي عليها ضمة إعراب، ثم حصل فيها الإتباع فبات يقال ذو بضمتين، ضمة على الذال هي ضمة الإتباع، وضمة على الواو هي ضمة الإعراب. ثم استثقل ذلك فأوجب حذف أحد الضمتين، فحذفت الضمة التي على الواو تخفيفا، استثقل فخفف بحذف أي ضمة الإعراب، فصارت ذو، فجعلت هذه الواو، شوف، فجعلت الواو بنفسها علامة إعرابية بدلا عن تلك الضمة التي حذفت بسبب التخفيف. هذا في حالة الرفع. في حالة النصب كان أصلها ذو، والواو حرف علة، وحرف العلة إذا كان مفتوحا وكان ما قبله مفتوحا أيضا فإنه يناسبه أن ينقلب إلى ألف. فصارت عبارة عن ذا. والألف لا يمكن ظهور الحركة الإعرابية عليها، فأدى ذلك إلى جعل الألف هي علامة، هي علامة النصب بدلا عن تلك الفتحة التي كانت على الواو. وبالجملة فكان الأصل ذوى، فقلبت الواو إلى ألف لانفتاح ما قبلها، ولكن قلبها إلى ألف يوجب انهدام تلك الفتحة الإعرابية التي كانت على الواو، إذ لم يعد بالإمكان أن تظهر الفتحة على الألف، فأدى ذلك إلى جعل الألف بنفسها بديلا عن تلك، نائبة وبديلا عن تلك الفتحة، فصار هذا الاسم إنما يعرب في حالة النصب بالألف التي تنوب عن الفتحة، أي فتحة؟ الفتحة التي على الواو المنقلبة إلى ألف. هذا في حالة النصب. وأما في حالة الجر، التفت قبل أن ننتقل إلى حالة الجر، في حالة النصب نحن لم نحتاج إلى الإتباع. ليش؟ لأنها هي بأصلها كانت مفتوحة الذال، لأن الأصل ذوي، ونحن إنما احتجنا إلى الإتباع في حالة الرفع لأن الأصل ذوي. ففي حالة الرفع حركت الواو بالضم فصارت ذو، فناسب ذلك أن نجري الإتباع فتبعت الذال حركة الواو. نعم، لو قلنا إن الأصل مش ذوي ذوي، فحينئذ لا نحتاج إلى الإتباع في حالة الرفع، ولكن نحتاج إلى الإتباع وين؟ في حالة النصب، لأنه بتكون ذوى ثم يحصل إتباع فتصبح ذوى. بعد أن تصبح ذوى تقلب الواو المفتوح ما قبلها إلى ألف، فيؤدي ذلك إلى امتناع ظهور الحركة الإعرابية. جيد، هذا في حالة، في حالة النصب. وأما في حالة الجر فكان أصلها ذوي بعد حذف الآخر، ذوي، ثم حصل فيها الإتباع فأخذت الذال حركة ما بعدها، وحركة الواو هي الكسر لأنها في محل جر، فصارت ذوي، فأدى ذلك إلى ثقل على اللسان فأوجب حذف أحد المتحركين، أو وجب تسكين أحد المتحركين، فسكنت الواو فصارت ذو، ثم قلبت هذه الواو لسكونها وانكسار ما قبلها إلى ياء، فأدى ذلك إلى امتناع ظهور الحركة الإعرابية وهي الكسرة، لأن الكسرة كان يمكن ظهورها على الواو ولكنها حذفت تخفيفا فأبدلت بواو ساكنة ثم بياء ساكنة، فأدى ذلك إلى امتناع ظهور الحركة الإعرابية، فجعلت الياء بنفسها بديلا عن تلك الحركة الإعرابية التي فاتت بسبب قلب الواو إلى ياء، فأدى ذلك إلى أن تصير هذه الكلمة بواو في حالة الرفع وبألف في حالة النصب وبياء في حالة الجر. هذا قبل أن نرتكب أي حركة إعرابية. هو بحسب هذه التعليلات هذه الكلمة طرأ عليها ما يوجب أن تكون في حالة الرفع واو، وأن تكون في حالة النصب ألفا، وأن تكون في حالة الجر ياء، فجعلت هذه الحروف بنفسها علامات إعرابية. واضح الآن؟ هذا بالنسبة إلى الأسماء الستة. وأما الفم الاسم الثاني فكان أصله فوه، بدليل أنك تقول في الجامع أفواه والهاو لا سببية لها في إفادة الجمع، فلا بد تكون من أصول الكلمة، فكان أصلها فوه، ثم حذفت هذه الهاء وإن لم تكن حرف علة ولكنها تشبه حروف العلة في خفاء النطق بها، وهذا يرشدنا إلى سبب حذف الآخر. عندما يكون آخر الكلمة حرفا معتلا ساكنا أو حرفا معتلا فهو لجهة اعتلاله فهو ساكن. لماذا سمي علة؟ لأنه لا يمكن ظهور الحركات عليه. فهذا نحو من أنواع من أنحاء السقم في هذه الحروف، وهي أن ظهور الحركات على هذه الحروف ممتنع. فعندما يكون آخر الكلمة حرف علة فهو لجهة اعتلاله لا يمكن ظهور الحركة الإعرابية عليه، ومعنى أنه لا تظهر الحركة الإعرابية عليه فهو ساكن. ولجهة تطرفه ووقوعه في آخر الكلام فهو غير متلو بحرف متحرك، فما بعده ليس بمتحرك ولو من باب السالب بانتفاء الموضوع، فكأنما يؤدي ذلك إلى التقاء الساكنين فيحذف حرف العلة حينئذ. والحاصل أن فو أصلها فوه بدليل قولنا في الجمع أفواه، ثم حذفت هذه الهاء منه وإن لم تكن من حروف العلة ولكنها تشبه حروف العلة في خفاء النطق بها. وما هو سبب لحذف حرف العلة؟ هو خفاء النطق، فتحذف فيؤدي ذلك إلى أن تصير في حالة الرافع فون، وفي حالة النصب فون، وفي حالة الجر فون. أما في حالة الرافع شوف فون، فإن توالي ضمتين وقوع ضمتين بشكل متتالي لا فاصل بينهما يؤدي إلى الثقل، وهي ضمة الفاء لأنها هي الأصل، وضمة الواو التي هي ضمة الرافع، فتتالت ضمتان فأدى ذلك إلى الثقل، فأوجب ذلك التخفيف بحذف إحدى الضمتين، فحذفت الضمة التي على الواو لأن الواو بالحروف العلة، فأدى ذلك إلى أن صارت فو. فلما حذفت الضمة التي على الواو بسبب التخفيف أفضى ذلك إلى زوال الحركة الإعرابية، لأن الضمة التي على الواو هي ضمة رافع. ولما حذفت تلك الضمة الإعرابية احتجنا إلى ما يدل على الرفع، فجعلت الواو نائبة عن تلك الضمة التي فاتت بسبب الحذف للتخفيف. واضح إلى الآن أو لا؟ ثم في حالة النصب كانت شوف فوا أو فوا، فحصل فيها إتباع، إيش ألم الخلق فحصل فيها إتباع، فأخذت الفاء حركة الواو فصارت فوا. ثم إن حركة الواو مع انفتاح ما قبلها يناسبها أن تقلب إلى حرف يسانخ الفتح وهو الألف، فأدى ذلك إلى أن صارت فا. ولكن قلب الواو المفتوحة والمفتوح ما قبلها إلى ألف يوجب امتناع ظهور الحركة الإعرابية وهي فتحة النصب، فجعلوا الألف بنفسها عوضا ونائبا عن تلك الواو عن تلك الفتحة التي أزيلت أو امتنع ظهورها. وفي حالة الجر أصلها فون، فحصل فيها إتباع بأن أخذت الفاء حركة الواو فصارت فون بكسرتين، كسرة الإتباع وهي التي على الفاء، وكسرة الإعراب كسرة الجر وهي التي على الواو، فاستثقل ذلك فأوجب حذف أحد المتحركين. ودائما الذي يترشح للحذف ما هو؟ هي حروف العلة، لأن هي التي تقبل الحذف، فحذفت الكسرة التي على الواو فصارت فون. والحرف الساكن المعتل المتحرك ما قبله فإنه يقلب دائما إلى حرف يناسب تلك الحركة، فقلبت تلك الواو إلى الياء، فجعلت الياء نائبا وبديلا عن تلك الحركة، عن تلك الكسرة الإعرابية التي فاتت بسبب الحذف والتخفيف، فأدى ذلك إلى أن صارت فو في حالة الرفع وفا في حالة النصب وفي في حالة الجر. وهذه الآثار آثار إعرابية ظاهرة ليست مقدرة، فلا تصل النوبة إلى التقدير إلا بعد امتناع الظهور، إلى امتناع الآثار الظاهرة سواء كانت حركات أو حروفا. هذا بالنسبة إلى الاسم الثاني. بلش اللي بعده. ال. وأما أب وأخ وحم فالضابطة فيها واحدة، وكان أصلها أبون وأخون وأبون وأخون وحمون، وذلك بدليل قولنا في التثنية شو؟ أبوان. والتثنية غاية ما تقتضيه هو زيادة ألف ونون، فكل ما ظهر قبل الألف والنون لا يكون دخيلا في إفادة التثنية، فلا بد يكون من أصول الكلمة. أو فقل لي أن الألف والنون إنما تبرز وتتصل بالحرف الأخير من الحروف الأصلية للكلمة، فلما برزت تلك الواو علم أن هذه الواو هي الحرف الأخير الأصلي من الكلمة، ولذلك فإن الأب والأخو تقع معربة ولو كانت موضوعة على حرفين لبنيت لشبهها بالحرف في أنها قد وضعت على حرفين. كيف كان؟ إذن أبون أصلها قبل أصلها أبون، الأب أصلها أبون بدليل قولنا في التثنية أبوان. جيد. ثم حذفت هذه الواو لتطرفها أيضا، فنقلت الحركة الإعرابية من هذه الواو إلى ما قبلها، لأن ما قبلها صار بمنزلة الحرف الأخير، فبات يقال أب وأخ. ولكنهم في حالة الإضافة أرجع هذه الواو، تفت هون مش قلب، هون لا يوجد قلب، أصلها أبون، ولكن هذه الواو لتطرفها فإن شوف لتطرفها حذفت، ومعنى أن تتطرف الواو أن لا تقع، أن لا يكون هناك شيء واقع بعدها، ومعنى أن لا يكون هناك شيء واقع بعدها أن لا تكون مضافة، لأن الكلمة كلما أضيفت فهي متلوة بالمضاف إليه الواقعي بعدها. صحيح؟ جيد. فإذا أصل أب أبون بدليل قولنا في التثنية أبوان، ثم هذا الاسم إن وقع متطرفا بأن كان في آخر الكلام فإن الواو لكونها حرفا من حروف العلة وهي متطرفة فإنها تحذف، ومعنى أن تتطرف الواو أن تكون هي الحرف الأخير الذي يأتي المتكلم عليه والذي ينطق به المتكلم، ومعنى ذلك أن لا تكون هذه الكلمة ملحوقة بكلمة بعدها، ومعناه أن لا تكون الكلمة مضافة، ولذلك عندما لا تكون هذه الكلمة مضافة فإن الواو سوف تكون متطرفة، وإذ تكون متطرفة فكأنما التقى ساكنان فتحذف هذه الواو ويصبح ما قبلها بمنزلة الحرف الأخير، فتنقل الحركات الإعرابية إليه. والحركات الإعرابية مما يمكن ظهورها على الباء، تقول أب وأبا وأب، وعلى الميم في حم حم وحمن وحم وهكذا، ولذلك تعرف بالحركات الظاهرة عندما لا تكون مضافة. وأما عند الإضافة فما كان سبباً يوجب حذف الحرف الأخير هو التطرف، والإضافة تهدم التطرف لأنها توجب أن يكون هذا الاسم ملحوقاً باسم بعدها، فلانتفاء التطرف حينئذ عند الإضافة فإنهم أرجعوا هذه الواو فيقال أبو زيد مثلا. وتظهر الحركة الإعرابية على آخر حرف من الحروف الأصلية وهي الواو، فكان الأصل أن يقال جاء أبو زيد، فحصل فيه ثقل بتتالي ناتج من تتالي الضمتين، ضمة الباء التي هي ضمة حرف من الحروف الأصلية وضمة الواو وهي الضمة الإعرابية، فأدى ذلك إلى التخفيف بحذف أحدهما. وما يقبل الحذف والتخفيف هي الحروف حروف العلة، فحذفت تلك الضمة الإعرابية التي كانت على الواو وسكنت، فأدى ذلك التخفيف إلى امتناع ظهور الحركة الظاهرة، فجعلت الواو بنفسها عوضا عن هذه الضمة التي حذفت بسبب التخفيف، فصارت علامة الرفع هي الواو نفسها نيابة عن الضمة. طيب في حالة النصب تقول جاء أبو فحصل فيه إتباع فصارت أبوا، فتحة على الباء هي فتحة إتباع وفتحة على الواو هي فتحة إعراب، جيد. ثم إن الواو المفتوحة المتحركة المفتوح ما قبلها يناسبها أن تنقلب إلى ألف، ولكن قلبها إلى ألف يوجب امتناع ظهور فتحة النصب، فكان أن جعلوا الألف بنفسها نائبة عن تلك الفتحة. وفي أبو حصل إتباع فكسرت الباء قبل الواو فصارت أبو، فأدى ذلك إلى الثقل فأوجب حذف أحد متحركين، فحذفت الحركة التي على الواو لأنها حركة على حرف علة فصارت أبو، ثم الحرف الساكن إذا كان معتلا وكان ما قبله مكسورا فإنه يقلب إلى ياء، فصارت جاء ما هو مررت به أبي زيد مثلا، هذا في حالة الإضافة، فأدى القلب إلى ياء إلى امتناع ظهور الحركة العربية، فجعلت الياء بنفسها بقرارها يعني بجعلها مستقرة عوضا عن تلك الكسرة التي فاتت، هذا في حالة الإضافة. وكان يفترض أن تظهر هذه الواو في كل حالة إضافة، سواء كانت الإضافة إلى ياء المتكلم أو إلى غير ياء المتكلم. طيب الآن إذا رجعنا إلى ياء المتكلم نقول في عند الإضافة إلى ياء المتكلم كما تقول جاء أبويا بالصعيد، التفت أصل الكلمة قبل الإضافة أبو، حذفت هذه الواو لتطرفها، ولكن عند الإضافة زال التطرف فوجب إرجاع الواو، ولكن هذه الكلمة قد اتفق أن أضيفت إلى ياء المتكلم وياء المتكلم هي بنفسها ساكنة، فعاد التطرف حكما وإن لم يعد موضوعا، لأن هذه الواو لما صارت ملحوقة بساكن وهي بنفسها حرف يقتضي السكون فصار كأنما في المقام التقاء للساكن، فوجب حذف أحدهما، ولا يمكن حذف الياء لأنها كلمة برأسها فلا يعود هناك ما يدل عليها، فحذفت تلك الواو فدخلت الياء على الباء، فأدى ذلك إلى اشتغال المحل بالحركة المناسبة، فامتنع ظهور الحركة الإعرابية لا على الواو لحذفها ولا على الباء لأن الباء لابد أن تشتغل بحركة الياء بالحركة التي تناسب الياء، ولا يمكن الإعراب ها هنا بالحروف لأن ما كان عوضا عن هذه الحركة هو ذلك وحرف العلة، جيد، وقد حذف في المقام فلم يبقى إلا أن نعرب هذه الكلمة بحركات مقدرة على ما قبل الياء، وأن ما قبل الياء إنما حرك بالكسر اشتغالا للمحل بالحركة المناسبة. واضح هذا أو نعيد؟ إذن ففي حالة الإضافة إلى ياء المتكلم كان الأصل يقتضي أن ترجع تلك الواو، ولكن رجوع هذه الواو مع كون الياء ياء المتكلم ساكنة يوجب التقاء الساكنين، فحذفت أو توالي حرفي علة يعني، فحذفت حينئذ تلك الواو، والواو عندما حذفت امتنع أن نعرب بالإعراب النيابي، وامتنع أيضا أن ننقل الحركات الظاهرة إلى ما قبل الواو، لأن ما قبل الواو سوف تشتغل حركته بالمحل بحركة الياء، فأدى ذلك إلى امتناع الإعراب بالآثار الظاهرة حروفا وحركات، فكان أن أعرب حينئذ بالحركات المقدرة. نقرأ هذا المقدار بشكل سريع لأننا إذا أردنا أن نقرأ غدا سوف نعيد المطلب. قال في الأسماء في الأسماء المتمكنة ستة أسماء يكون رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، ولكن شوف ذكر هنا الشروط العامة فقط بشرط الإضافة إلى غير ياء المتكلم، ذكر الشرطين. قال وهي هذه الأسماء الستة، وهي ذو بمعنى صاحب، والفم بغير الميم، وبقية الأسماء لا شروط خاصة له. قال والأب والأخ والحم والهنو، الهنو غدا إن شاء الله يأتي الكلام فيه. فإن قلت لما اعتبر كون ذو بمعنى صاحب، لما شرطتم أن تكون ذو بمعنى صاحب والفم بغير الميم؟ قلت احترازا من ذو بمعنى الذي، فإن الأعرف فيه البناء كقوله فحسبي من ذو عندهم ما كفاني، لو كانت بمعنى صاحب لقال فحسبي من ذي لأنها مجرورة بحرف الجر. جيد، هذا أولا. قال وإعلاما احترازا وإعلاما بأن الفم ما دامت ميمه باقية فإنه يعرب بالحركات، لأنه ما دام يمكن أن يعرب بالإعراب الأول فلا تصل النوبة إلى الإعراب الثاني، وأنه لا يعرب بالحروف إلا إذا زالت ميمه، نحو هذا فوك ورأيت فاك ونظرت إلى فيك. فإن قلت لما كان شرطا في إعراب هذه الأسماء بالحروف إضافتها إلى ياء غير المتكلم، لماذا شرطتم الإضافة والإضافة إلى غير الياء؟ قلت لأن ما كان منها غير مضاف فهو معرب بالحركات، نحو أب وأخ وحم، وما كان منها مضافا إلى ياء المتكلم قدر إعرابه كغيره مما يضاف إلى الياء، نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت أبي، وما كان منها مضافا إلى غير ياء المتكلم أعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، كما في قوله جاء أخو أبيك ذا اعتلال. إذن فالأسماء الستة لها حظ من الأنواع الثلاثة للإعراب: إعراب الحروف إذا أضيفت إلى غير الياء، إعراب الحركات إذا لم تضف أصلا، إعراب الحركات المقدرة إذا أضيفت إلى الياء. والسبب في ذلك، قال والسبب في أن جرت هذه الأسماء هذا المجرى يأتي لم يعلمك وقت، الحمد لله رب العالمين.